الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من يذكر لنا أقسام الذبح؟ نعم، واجب ومستحب ومباح ومحرم. إلى كم ينقسم المحرم؟ إلى قسمين. ما هما؟ ما يكون شركا، نعم، وما يكون بدعة ولا يصل إلى حد الشرك، كالذبح للمأثم وما شابه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة من العبادات، وقال هنا ودليله، أي على أنه عبادة من العبادات. هنا فائدة نذكرها للدرس الذي مضى يوم أمس، وهي خلاصة الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. الفائدة هي: يجوز الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالشخص أو بالمخلوق بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حياً، أن يكون حياً. خرج من قولنا حياً ماذا؟ الميت، فلا يجوز الاستعانة ولا الاستعاذة ولا الاستغاثة به، ومن استغاث أو استعان أو استعاذ به أشرك. الشرط الثاني أن يكون قادرا. خرج من قولنا قادر ماذا؟ نعم، غير القادر، العاجز. الثالث أن يكون حاضرا. خرج من قولنا حاضر ماذا؟ الغائب. فلو أن شخصا حيا قادرا لكنه غائب، فلم في بلاد نجد ونستعين به ونستغيث به في بلاد اليمن، هل يصلح؟ لا يصلح. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جازت الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالشخص أو بالمخلوق، لكن مع مراعاة شرط، وهو ماذا؟ نعم، أن يكون مجرد سبب. فإذا اعتقد أن له نفع أو ضر انتقل من الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة الجائزة إلى الشرك. هذه فائدة طيبة. قال ودليل النذر، قلنا النذر عبادة، وتعريفه في اللغة الإيجاب. نذر أي أوجب على نفسه، وفي الاصطلاح إيجاب العبد على نفسه مباحا أو مستحبا. إيجاب العبد على نفسه مباحا أو مستحبا. ماذا استفدنا من خلال هذا التعريف؟ على أن النذر ماذا؟ ينقل المستحب إلى ماذا؟ إلى الواجب، وينقل المباح إلى الواجب. هذا الذي استفدنا من هذا التعريف. إذن النذر صار ماذا؟ واجبا. لو سئلت عن حكم النذر ما حكمه تقول واجب، ولو كان من المباحات يصير واجبا. الإيجاب نذر أي أوجب. أو سيأتي التفصيل هل مكروه أم ما هو مكروه. والنذر ينقسم إلى قسمين من حيث التحليل والتحريم، ينقسم إلى قسمين من حيث التحليل والتحريم. القسم الأول نذر طاعة، نذر طاعة أي ينذر في طاعة الله، يقول نذرت أن أحج في بيت الله الحرام وقد حج، فتكون هذه الحجة المستحبة رفعت إلى الوجوب. ونذرت أن أحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، هما مستحبات أم واجبات؟ مستحبات. بعد النذر ماذا سار؟ واجب، واجب عليه أن يحافظ عليهن، وإذا تركهن أثم. ونذرت أن أذبح كبشا لله سبحانه وتعالى وأتصدق به، سار ماذا؟ واجبا، وقبل هذا كان مباح. وهكذا. ونذر معصية، ونذر معصية هذا القسم الثاني من القسمين في باب التحليل والتحريم. كان يقول نذرت ألا أسلم على أخي وهو مسلم سني، هذا نذر طاعة ولا معصية؟ نذر معصية. نذرت أن أعق أبي أو أعق أمي أو ما شابه ذلك، فنذر الطاعة واجب الوفاء فيه، ونذر المعصية لا يفي فيه، لا يجب الوفاء فيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. إذن الواجب في نذر الطاعة ماذا؟ الوفاء. والواجب في نذر المعصية ألا يفي. والصحيح أنه يكفر كفارة يمين لما جاء في حديث عقبة بن عامر، كفارة النذر كفارة يمين في مسلم. وهكذا إذا نذر، وسيأتي هذا بعد. إذن عرفنا أقسام النذر من حيث ماذا؟ من حيث التحليل والتحريم. بقي معنا قسم آخر. وبالنسبة للنذر من أصله، النذر من أصله اختلف العلماء فيه، هل هو جائز أم محرم أم مكروه؟ والجمهور على أنه يجوز، يجوز أن تنذر نذر الطاعة. وبعضهم حرم، قالوا محرم أصل النذر أي لا تنذر، وذكروا أدلة منها إن نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، حديث ابن عمر في مسلم. قالوا فالنهي ما يكون إلا في شيء محرم، وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج من البخيل، فقوله لا تنذروا أي أن النذر محرم في مسلم من حديث أبي هريرة، وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، رواه ابن عمرو عند مسلم. والأقرب والله أعلم أن النذر منهي عنه مكروه، أن أصل النذر مكروه. لماذا؟ لأنك تشد على نفسك وتوجب على نفسك ما لم يوجبه الله عليك، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يدفع عنك شيء، إنما كل هذه الأشياء بأمر الله، وإنما هو يستخرج من البخيل. ولو نظرت في واقع الناس لوجدت هذا جليا واضحا، فكم من إنسان ينذر ثم يذهب بعد ذلك من عالم إلى عالم يدور له مخارج، هذا حاصل ولا ما حاصل؟ نذرت أن أصوم شهرا والآن ما أستطيع، من قال لك تنذر؟ ما كلفك الله، معك غائب تريد أن يرده الله ادعو الله استعن بالله، معك شيء تريد أن يقضيه الله بدون نذر ادعو الله والجأ إليه، وهكذا يدورون مخارج ويتعبون، وربما عصوا الله بسبب عدم الوفاء بالنذر. فالذين قالوا هذا القول فكيف يجاب بقوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟ فمدحهم هنا، مدح الموفين بالنذر، وآيات أمثال هذه كيف نجيب عليها؟ الله عز وجل يمدح أصحاب النذر وهم يقولون النذر مكروه. نعم، هذا يكون بعد النذر، الوفاء بالنذر طاعة، لكن قبل النذر المسلم يتحرى ألا ينذر أبدا ويتعبد لله عز وجل طوعا بدون إلزام. والتقسيم الثاني للنذر ينقسم إلى قسمين أيضا من حيث التقييد والإطلاق، فقسم مقيد والآخر مطلق. والمطلق مثاله كأن يقول نذرت أن أصوم لله يوما ولم يحدده، ما يقول يوم الاثنين من شهر كذا أو يوم كذا، نذرت أن أصوم لله يوما، نذرت أن أتصدق بمئة ريال وهكذا، فهذا يسمى نذر ماذا؟ مطلق، أي ما هو مقيد بشيء. القسم الثاني نذر مقيد، كأن يقيده بشيء، إن رد الله ولدي صمت شهرا، إن عاف الله مريضي حججت بيته، وهكذا. كل هذه الأقسام يوفى بها، والأول أحسن من الثاني، وبعض العلماء حمل النهي على الثاني وأجازه في الأول، والصحيح أن النذر من أصله ماذا؟ مكروه، لأن النهي قد جاء، هذا هو الصحيح. رحمك الله. ولا يكون النذر إلا فيما يملك العبد. لا يكون النذر إلا فيما يملك العبد. تلك المرأة التي نذرت إن حصل لها شيء كذا وكذا، قالت إن حصل لي كذا وكذا، نذرت أن تذبح ناقة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، تذبح ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فنهاها رسول الله وأخبرها أن هذا النذر فيما لا تملك، كيف تنذر بمال غيرك؟ كان يقول قائل نذرت أن أتصدق بعمامة فلان، عمامة صاحبه، هذا ما ينفع. فمن شروط النذر أن يكون فيما تملك أنت لا فيما يملك غيره. وبعضهم يقول مثلا نذرت أن أتصدق ببيت لابن السبيل وهو مستأجر ما معه بيت، ما معه بيت البتة لا في البلاد ولا في مكان، هذا ما ينفع. فلا بد أن يكون النذر فيما يملك العبد، لا ينذر في مال غيره ولا في مال لا يستطيعه. ومن شروط النذر أيضا، من شروط صحته، أن لا يكون في مكان يشرك فيه لله. النذر صحيح لكن المكان يشرك فيه لله، أو اليوم الذبح فيه كثير لغير الله عز وجل، كما جاء عند أحمد وغيره أن ذلك الرجل نذر أن يذبح ببوانه منطقة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال نذرت أن أذبح ببوانه، فسأله هل كان لهم عيد فيها، أي للجاهلية، هل كان لهم كذا فيها، وهو يقول لا. فلما قال لا واطمأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أن ما فيها بدعة ولا فيها شرك، قال أفي بنذرك. فمثلا لو نذرت أن تذبح كبشا في صنعاء، في مكان من أمكن الصنعاء، جائز أما هو جائز؟ جائز، بس بشرط ألا يكون هنالك قبر يذبح له، أو مكان تقرب به لغير الله، وإلا يصلح. نذر أن يذبح ببوانه. وأحسن شيء من هذا كله ماذا؟ أن الإنسان لا ينذر. والسبب الذي أدخله محمد بن عبد الوهاب في باب العبادات واضح جدا، لأنه هنالك من ينذر لله وهذا توحيد، وهنالك من ينذر لغير الله وهذا شرك. نذرت أن أذبح كبشا لابن علوان، للعيدروس، للهادي، للمتوكل، ها كم قبور نعوذ بالله تعبد من دون الله، ما كانت تخلو قرية إلا أن يشاء الله في البلاد اليمنية لو فيها قبر يعبد من دون الله، والذي ما معهم قبر يحزنون، يقولون كيف قرية فلان ما معهم ونحن معنا نريد نذهب إليهم. هذا يدلك على أن التوحيد حصل لأهله ضعف في فترة مرت على البلاد اليمنية وغيرها، وانتشر الشرك وأهله لا كثرهم الله، فأتعبوا الناس والله، خوفوهم من القبور وأزعجوهم. نعم يحصل هذا، وبعضهم المهم يهتمون بولي ولو كان حمار، كما ذكر بعضهم أن كان يمشي في منطقة من أرض الله فمات حماره وكان يحبه لأنه نفعه كثيرا. فمن إكرامه لا، قال والله إلا أن أدفنه إكراما له بالليل، فدفنه ومشى. بعد سنة عاد من تلك الطريق فوجد مزار في ذلك المكان، ماذا تعملون؟ قالوا هذا ولي من أولياء الله، أمسينا بالليل وما في شيء فأصبحنا وجدنا القبر، قبرة الملائكة، فشيدوا عليه فجاء وهم يطوفون حوله. قال فإذا قلت لكم أمرا ما ستقتلوني أو كذا اشترط على نفسه، قالوا نعم. قال هو حماري دفنته قبل سنة، ولكن احفروا له، فإن وجدتموه حمارا كان بها، وإن لم تجدوا حمار اعملوا ما شئتم. فحفروا فوجدوا عظام حمار، وهم يعبدون حمار لهم قرابة السنة. فالله المستعان، عباد القبور مشركون متعبون، والمشرك متعب مرهق، ترى بعضهم عليه الحروز والتمائم خيوط الزعل. المهم جعل نفسه كأنه خريطة، وأولاده كذلك، يأتي ولد الله معه الحرز وبعضهم يربط عليه الملح وذاك المشكور الشذاب، يعتقدون أنها تصرف الجن. فنعوذ بالله من الشرك، ما أجمل التوحيد، يجعلك نظيفا باطنا وظاهرا، يجعلك متوكلا على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا خلاصة، هذه خلاصة النذر. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: الأصل الثاني. ما هو الأصل الأول؟ معرفة العبد ربه. كم هي أصول ذكرها في هذا الكتاب؟ ثلاثة. ما هذه الأصول؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. انتهى من التفصيل بعد أن ذكر الإجمال في معرفة العبد ربه، والآن يذكر الأصل الثاني. كتاب جميل نفيس. قال: الأصل الثاني، أي من الأصول الثلاثة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. انظر كيف أجمل، ثم فصل، وهذا من أسلوبه الحسن، يجمل، يذكر لك الأشياء جملة ثم يفصلها. فذكر أن الأصل الثاني ما هو؟ الإسلام. والإسلام هو دين الله، معرفة دين الإسلام، الدين، معرفة الدين. ثم ذكر مراتب الدين، كم هي؟ كم مراتب الدين؟ ثلاثة. ما هي؟ والإسلام والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، ذكرها هنا. ثم قال: وكل مرتبة لها أركان. إذن كل مرتبة من هذه المراتب من الإسلام والإيمان والإحسان لها أركان. وكلمة الأصل قلنا ما تعرفها في اللغة؟ سبق معنا في أول الكتاب. نعم، الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الثاني أي أنه سبق أصل، وهو معرفة الله عز وجل. قال: معرفة دين الإسلام. قلنا: ما الفرق بين المعرفة والعلم؟ هذا سبق معنا مراجعة للدرس الذي مضى. المعرفة يسبقها جهل، والعلم لا يشترط أن يسبقها جهل، ولذلك يوصف الله بالعلم أم بالمعرفة؟ يوصف الله بالعلم، ويوصف العبد بالمعرفة، وإن وصف العبد بالمعرفة بالعلم لا بأس، إلا أن الله لا يوصف بالمعرفة. فكل علم معرفة أم كل معرفة علم؟ كل علم معرفة، المعرفة داخلة في العلم. معرفة دين الإسلام، كلمة دين قلنا لها معاني في القرآن، من معانيها ماذا؟ ها؟ من معانيها الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن معانيها الجزاء والحساب، مالك يوم الدين. معرفة دين الإسلام بالأدلة، ما نستفيد من كلمة الأدلة؟ نعم، على الكتاب والسنة لا ينفع التقليد في هذه المسائل، المقلد فاشل ولذلك يفشل في قبره، نسأل الله السلامة. كل المسلمين وكل الناس في الدنيا يعرفون أن الله ربهم؟ الجواب نعم، إلا من أنكر، وإلا حتى اليهود والنصارى يعترفون أن الله ربهم، وكل المسلمين، ويعترفون المسلمون أن محمد نبيهم وأن الإسلام دينهم، لكن في القبر لا يبقى إلا من تعلم وعمل. ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان من المحسنين الصادقين يقول الله ربي والإسلام ديني، والرجل الذي بعث هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير ذلك يقول ها لا أدري. هنا الأخ يقول أنه سمع أخا مرة يقول أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني يعبد قبره في صنعاء، فما الحكم في ذلك؟ أولا أنا صليت في المسجد الذي بجانبه وهو داخل قبر صغير بني بعد موته، ما عليه آثار أن الناس يعبدونه، قبر مثل بقية القبور. والإمام عبد الرزاق الصنعاني عباد القبور ما يحبونه لأنه كان على السنة وإمام من أئمة الدين، وإن عبده بعض المغفلين لا عليه، هو بريء، لأن الطاغوت تعريفه من عبد من دون الله وهو ماذا؟ وهو راض. فقد عبد عيسى عليه الصلاة والسلام، عبدوه بنو إسرائيل، وعيسى نبي الله، ما يضره. وعبد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وعبدت مريم، وعبد علي بن أبي طالب، وهم أولياء الله، أنبياء وأولياء. فالذي يظهر أن معالم قبر الشيخ عبد الإمام عبد الرزاق ما عليه، إن الناس يترددون عليه كثيرا، ومسجده بجانبه صغير جدا، وهو خارج المسجد ليس في داخل المسجد، مسجد صغير جدا كغرفة صغيرة. فإن حصل هذا ما على الشيخ عبد الرزاق والإمام عبد الرزاق منه شيء، أنه يكره هذا ويدعو إلى عبادة الله وحده. قال ما حكم تفسير القرآن العظيم بنظريات العلم الغربي أو ما يسمى بالإعجاز العلمي؟ الإعجاز العلمي الذي يدندنون حوله ضلال، ضلال، وتوحيد الخالق للزنداني مليء بالضلالات، والدبور نسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.